فالقرب من رب العباد سعادة وهدى الرسول سبيل كل نجاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه آل الوفاء. رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. من مفاتيح جنة الدنيا ترك التدبير. ما هو التدبير؟ هو أن تتعلق النفس بحظوظ الدنيا المستقبلية وتجعل تفكر فيها وتخطط لها. وفي الحقيقة هذه الأمور التي نسميها أمورا مستقبلية هي أمور غيبية. يقول الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. التدبير يصح ممن يعلم عواقب الأمور، وهذا يتعلق بالغيب، ثم من الذي يقدر شؤون العباد على نقطتين: العلم والحكمة. فكل الناس ليس عندهم هذه الخاصيات، وإنما هي تتعلق بالله عز وجل المدبر الحكيم. لكن النفس دائما تتعلق بتدبير شؤونها، وهو قلة أدب مع الله. هناك ثلاث أقسام من أقسام التدبير: التدبير المذموم، والتدبير المرغوب، والتدبير المباح. التدبير المذموم هي أن يشتغل الإنسان بتدبير أمور دينه ودنياه، ثم يستثني في ذلك المشيئة وقدرة الله عز وجل، وهذا قلة أدب مع الله. لماذا؟ لأن النفس تتعلق بحظوظها وتنسى حقوق الله عز وجل فيه. ومثال ذلك كأن يقول العبد مثلا: أنا سأذهب إلى الحج وسأقوم بكل الأركان والمراحل المطلوبة، ثم سأرجع من الحج كيومي ولدتني أمي. هذا خطأ، لأن العمل هو من توفيق الله سبحانه وتعالى لك، ثم قبوله من رحمة الله عز وجل، ثم تنفيذه أصلا وأساسا بمشيئة الله عز وجل. فالجزم في مثل هذه الأمور وإن كانت شرعية فهو لا يجوز، لأنه من التدبير المذموم الذي لا يقبله الله عز وجل ولا يرضاه لعبده. وهذا النوع من التدبير حتى في باب الدنيا يجلب للإنسان الكآبة. مثلا يقول الإنسان: أنا سوف أقوم في هذا المشروع بفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وسوف أحقق هذه الخطة وأتبع هذا السبيل وأتبع هذه المراحل، وستحقق أرباحا تساوي كذا 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 كذا. كثير من الناس يفعلوا هذا ويسمونها دراسة الجدوى. هذا التدبير إذا استثنيت منه المشيئة فهو تدبير مذموم. فهذا التدبير وإن كان تدبيرا دنيويا مباحا لكنه قلة أدب مع الله، ويسبب الكآبة والحزن. كثير منا أحبابي الكرام يدبر ويخطط ويفكر، وعندما يأتي ذلك الأمر الذي يرجوه يأتي دائما على الوجه الذي لم يخطط له ولم يدبر له، لأن هذا التدبير من خصائص الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء. فعندما لا يتحقق ذلك الأمر الذي فكر فيه العبد ودبره يصاب بالكآبة وبالحزن، لأن رياح الأقدار لم تسر نحو ما يشتهيه هذا العبد المسكين. ولذلك روى البيهقي في هذا الباب في شعب الإيمان من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث اسناده حسن: لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يرده الله، فإن رزق الله لا يجلبه حرص حريص، ولا يرده كره كاره، وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرح في الرضا والتسليم، وجعل الهم والحزن أو الهم والحزن في السخط والشك. انظروا إلى هذا الحديث، ما أروعه وما أجمله. ففي هذا الباب ترك التدبير راحة، كما قال مسروق: ترك التدبير والاختيار من راحة النفوس. ولهذا قال بعض العلماء: أرح نفسك عن التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقوم به لنفسك. وهناك تدبير مطلوب وأصل المرغوب، والعبد فيه موهوب ومأجور، وهو تدبير ما أمرت به من الطاعات، وتدبير ما نهيت عنه من المعاصي والذلات، وتدبير ما ندبت إليه من القربات. هذا التدبير صاحبه مأجور، لأنه وإن أتعب نفسه في التدبير والتفكير والتخطيط في الحسنات أو البعد عن المحرمات، هو مأجور، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بعمل حسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة. ما أعظم هذا الأجر، ها؟ أنت فكرت ودبرت أن تقوم الليل، ما قمت الليل، كتب الله لك قيام ليلة. هنا التدبير محمود لأن صاحبه موهوب. قال إبراهيم الخواص: العلم كله في كلمتين، لا تتكلف ما كفيت ولا تضيع ما استكفيت. لا تتكلف ما كفيت من أمر العاقبة، ولا تضيع ما استكفيت من أمر اتخاذ بالأسباب والعمل. وهناك تدبير ثالث وهو مباح، وهو تدبير الأمور الدنيوية. أنا مرتب أني أسافر الأسبوع القادم مع أولادي كذا 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 كذا، هذه الأشياء تدبير فيها مباح لأنها من الأمور الطبيعية، لكن بشرط أن يصحبها المشيئة، أن تعلقها بالمشيئة، ثم أن تمر على القلب كالريح، لا تشتغل بها ولا تفكر فيها، تمر على القلب كالريح يدخل ويخرج. هذا قسم المباح، كما قال الشاعر: سلم لسلمى وسر حيث صارت، واتبع رياح القضاء وادور حيث دارت. وخلاصة الأمر أحبابي الكرام وأخواتي الفاضلات، في التدبير كي تحققه وتتركه بالأحرى ثلاث أمور. الأمر الأول أن تفوض أمرك كله إلى الله، كما قال أنبياء الله: وأفوض أمري إلى الله. تفوض أمرك كله إلى الله. وكيف تستطيع أن تفوض أمرك بالله؟ تستعين بأمرين: بعلم الله عز وجل بالعواقب، ثانيا بالنظر إلى كرمه سبحانه وتعالى، وكم أعطاك وكم أولاك وكم خصك سبحانه وتعالى. أولا قلنا التفويض، ثانيا التوكل على الله في تحصيل المراد الذي تدبر له، التوكل على الله. والشيء الثالث الاستعانة بالله في الأخذ بالأسباب الموصلة إلى تحقيق مرادك، وبعد ذلك تجد نفسك أمام نتيجتين: إما أن يعطيك الله والأدب أن تشكره، وإما أن يمنعك والأدب أن ترضى به سبحانه وتعالى وتصبر. والرضا والصبر والشكر هذه مقامات الفهم فيه ما يطول والشرح له ما يتسع، فنرجئها إلى حلقة أخرى. دمتم في رعاية الله وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن السعادة في الفؤاد كنوزها، ليست بغيث سحائب ورياح.